ما في مشكلة. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بحث الجهاد الابتدائي طبعا الذي اختصرناه في لقاء واحد، وأحلنا على يعني مراجعته في بحثنا سابقا حتى لا نكرر. يعني انتهينا بحمد الله تعالى من مقدمات من بحث أصل تشريع الجهاد، وبحث شروط الوجوب، شروط الفردية، شروط العامة، انتهينا من هذا كله. وأيضا ذكرنا خلاصة بحث الجهاد الابتدائي حتى لا نكرر، لكن توجد ثلاثة مسائل هي عادة تلحق بالجهاد الابتدائي فلا بد أن نذكرها، ليست أصل الجهاد الابتدائي لكن هي مسائل عادة ذات صلة بالجهاد الابتدائي. سنذكر هذه المسائل الثلاث وثم ننتقل إلى الفصل اللاحق. يعني وهذه المسائل الثلاث هي عبارة عن موضوع الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أن هذه من فقه الجهاد، هذه يعني المسألة الأولى. وأيضا المسألة الثانية هي قضية تنويع الجهاد بين المشركين وأهل الكتاب، وهذه أيضا سنشير إليها سريعا لأننا بحثناها سابقا. والمسألة الثالثة اللي هي أن الجهاد واجب مرة كل عام، ما قصة أن الجهاد واجب مرة كل عام، وما فلسفة هذا، وما دليل هذا الحكم صرف النظر عن أصل قضية الجهاد الابتدائي. النقطة الأولى هي عبارة عن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل القتال. نريد أن نبحثها في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؟ طبعا هذه من أدبيات الجهاد في الإسلام، أنه قبل أن تقاتل أحدا تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، تدعوه إلى الإسلام. الفقهاء انقسموا إلى ثلاثة مذاهب في موضوع قبل أن تقاتل أحدا تدعوه إلى الإسلام. المذهب الأول قال أن هذا واجب، مطلقا واجب في جميع الحالات، قبل أن تبدأ بحرب مع جماعة يجب عليك أن تقول لهم أسلموا، فإن لم تسلموا قتلنا. وهذا هو المنسوب إلى الزيدية، وهذا هو المنسوب إلى المالكية أيضا، أنهم يقولون بوجوب الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، وبالتالي أي حرب لابد أن تبتدأ بمشروع ثقافي دعوة ثم بعد ذلك القتال. الرأي الثاني قالوا لا، ليست واجبة إطلاقا، مثلا ليس هناك حكم اسمه وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، لا ليس واجبا. والرأي الثالث هو المفصل الذي نسب أيضا إلى مشهور الإمامية، ونسب أيضا إلى مشهور الإباضية، وبعضهم نسبه إلى مالك بن أنس نفسه، وهو التفصيل. قالوا إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم معرفة مسبقة بالإسلام لا يجب دعوتهم إلى الإسلام، إذا لم تكن لديهم معرفة مسبقة بالإسلام يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام قبل أن نقاتلهم. هذا قول بالتفصيل ما بين معرفتهم المسبقة بالإسلام وعدم معرفتهم المسبقة بالإسلام. يعني إذا اليوم أردنا أن نقاتل أوروبا تعرف الإسلام، سمعت به، فخلاص ما في حاجة أن ندعوهم إلى الإسلام. وإذا أردت أن تقاتل مثلا ربما بعض الشعوب في 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 أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، ربما حتى في الشرق الآسيوي بعض البلدان، يمكن ما سمعوا بالإسلام، أو إذا سمعوا باسم لا يعرفون ما هو مثلا، كما نحن نسمع ببعض أسماء الملل والديانات الموجودة في أقاصي الأرض ولا نعرف منها إلا اسمها فقط، ما نعرف شيئا آخر. فهنا يجب عليك أن تدعوهم إلى الإسلام، فإن رفضوا يجب عليك أن تقاتل حينئذ. عندما ندرس موضوع الدعوة إلى الإسلام قبل القتال بصرف النظر عن هذه الآراء الثلاثة التي طرحت، نجد أن الفقهاء كأنما تركيز نظرهم لا على الوجوب المستقل الظرفي، يعني لا أنه يجب عليك أن تدعوهم قبل أن تقاتل، بحيث أن هناك وجوب وهذا الوجوب نفسي وظرفه قبل القتال، زمانه قبل القتال، وإنما يبدو أن منظور الفقهاء شيء أبعد من ذلك، وهو الوجوب الشرطي، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقاتل إلا أن تدعو إلى الإسلام. القتال يصبح محرما، يعني مشروعية القتال مشروطة بأن تدعوهم إلى الإسلام قبل ذلك. فصحيح بعض العبارات يوحى منها الوجوب النفسي الاستقلال الظرفي، ظرفه قبل القتال، لكن مآل كلامهم ولب كلامهم على ما يبدو ويظهر صريحا من بعضهم أنه نوع من الوجوب الشرطي أيضا، ليس فقط أنه يجب عليك ذلك فإذا عصيته فأنت فعلت واجب آخر اسمه الجهاد. لا، الجهاد مشروط بذلك. مثلا على سبيل المثال انظروا ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة، ابن حمزة في كتابه الوسيلة إلى نيل الفضيلة هكذا يقول وإذا قوتلوا لم يبدأوا، لاحظ تركيزه على النفي القتال، لم يبدأوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام، إلى أن يقول فإن أبوا حل قتالهم. ما معنى ذلك؟ يعني بمعنى أن هناك لا تستطيع أن تبدأهم بالقتال إلا أن تدعوهم، فإذا وافقوا لا يجوز، فإن أبوا هنا يجوز لك أن تقاتل، وإلا قبل أن تعرض عليهم ويرفضوا أصلا لا يجوز لك أن تقاتل. وهذا نجده أيضا في كلمات الشيخ الطوسي في الرسائل العشر للشيخ الطوسي، أيضا نجده في بعض كلمات المحقق الحلي. مثلا لاحظوا تعبير المحقق الحلي يقول ولا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى محاسن الإسلام، ما قال ويجب الدعوة إلى محاسن الإسلام قبل القتال، وإنما قال لا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى محاسن الإسلام. إذن القتال لا يجوز إلا عقب الدعوة، لا أن الدعوة وجوب مستقل ظرفه ما قبل القتال، زمانه ما قبل القتال، في فرق. لذلك هذه القضية تربط عادة ببحث الجهاد الابتدائي، لأنه يقال حينئذ نفس جعل الوجوب شرطيا هنا، يعني لا يجوز القتال إلا بعد الدعوة، شاهد على أن هذا القتال هو قتال دعوة. هكذا ذكر بعضهم أنه بما أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة، هذا شاهد على أن هذا القتال هو قتال دعوة، يعني هذه حرب عقائدية وليست حرب لصد عدوان أو حرب لشيء يعني من ذلك. وإلا ما معنى أن تدعوه إلى الإسلام؟ واحد هجم عليك وتريد أنت أن تحرر أرضك، ما معنى تدعوه إلى الإسلام؟ لا معنى لها. فنفس أنه يوجد دعوة إلى الإسلام والقتال مشروط بالدعوة، معنى ذلك أن هذا القتال له بعد عقائدي، هذا القتال يعني يشرعن الجهاد الابتدائي. أول خطوة نريد أن نبحثها أصل الدليل على وجوب دعوة الطرف الآخر للإسلام قبل القتال بوصفه حكم مربوط بالقتال. لا، أصل وجوب الدعوة للإسلام هذا ما نشك فيه، من باب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، من باب نشر الإسلام، هذا لا علاقة لنا به، نتكلم عن ربط الجهاد بالدعوة. ما الدليل على أصل الربط؟ الدليل على ذلك عمدته شيئان، الدليل الأول آية قرآنية، والدليل الثاني النصوص الواردة في موضوع بحثنا. أما الآية القرآنية التي استند إليها بعض الفقهاء فهي الآية 16 من سورة الفتح، قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. كيف تقريب الاستدلال فيها؟ قالوا تقريب الاستدلال بالآية أنها أعطتنا احتمالين، أعطتنا خيارين، القتال أو الإسلام، وهذا معناه إما أن يسلموا على أيديكم أو تقاتلوهم، وهذا يعطي دلالة على أنه أنتم مطلوب أن تدعوهم إلى الإسلام لكي يسلموا على أيديكم، وإن لم يسلموا تقاتلونهم. وإلا ما معنى أن يقول تقاتلونهم أو يسلمون؟ فإذا هذا لوحده كاف للدلالة على أن الدعوة إلى القتال جزء من عملية القتال، الدعوة إلى الإسلام جزء من عملية القتال، تقاتلونهم أو يسلمون، هكذا استدل به بعض الفقهاء. فالمعيار هو معيار الدعوة في المقام. لكن هذا الوجه الذي ذكره غير واحد من الفقهاء سابقا قابل للمناقشة في موضوع بحثنا هنا. أولا ليس في الآية أي دلالة على طلب الإسلام منهم، هو قال تقاتلهم أو يسلمون، الآية إخبارية ليست آية، يعني ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون، إما أنكم ستقاتلون وإما أنهم سيسلمون. أما تدعوهم إلى الإسلام وين موجودة في الآية حتى تكون هذه الآية دليل على وجوب أن يدعى الطرف الآخر إلى الإسلام قبل الحرب؟ ما في أي إشارة في الآية إلى عملية لا الوجوب الشرطي بل حتى الوجوب الظرفي المستقل، أصلا لا إشارة في الآية إلى طلب الإسلام منهم على الإطلاق. هذا أول. ثانيا، لا ربط لهذه الآية حتى بأصل مفهوم جهاد الدعوة الابتدائي أيضا، أصلا لا ربط لها بجهاد الدعوة، جهاد الابتدائي، جهاد الطلب وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الآية تقول إما القتال أو الإسلام، يعني أنتم ستدعون إلى جماعة، إما تقاتلون هذه الجماعة أو أن هذه الجماعة سوف تسلم. الآية لم تقل تقاتلونهم أو يسلموا أو يسلموا، قال تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ما قال تقاتلونهم حتى يسلموا، حتى تكون الآية مربوطة بجهاد الدعوة أو حتى تكون الآية مربوطة بجهاد الطلب، وإنما قالت الذي سيحدث عندما تواجهون هؤلاء القوم أحد أمرين، إما أنهم سوف يسلمون أو أنكم سوف تقاتلونهم. تفكيك ما بين سوف يسلمون أو ستقاتلونهم لا يدل على أن القتال قتال دعوة، لأنها غاية ما تدل أنهم إن أسلموا لا معنى لمقاتلتهم، أصلا سالبة بانتفاء الموضوع تصبح حينئذ، لأنهم إن أسلموا ليس فقط لم يكفروا بل لم يعودوا يحاربوا المسلمين، لأن في ذلك الزمان لا معنى لشخص يسلم ويحارب المسلم إلا أن يندرج في ظاهرة النفاق، وإنما كحرب جيش لا توجد، منافق لم يشكلوا جيشا بمواجهة المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قوله تقاتلونهم أو يسلمون يعني في أحد أمرين سوف يحدث في الخارج مع هذه الفئة، إما أنكم ستخوضون حربا معهم أو لن تحتاجوا لهذه الحرب لأنهم سوف يسلمون، فإن أسلموا لا معنى لمحاربتهم، لا بملاك الكفر هناك معنى لمحاربتهم ولا بملاك الحرابة لأنهم لن يحاربوكم ما داموا مسلمين، لأن هذا هو منطق الأشياء في ذلك الزمن. فالآية أيضا لا ربط لها لا بالدعوة إلى الجهاد إلى الإسلام قبل القتال ولا حتى بجهاد الدعوة أو ما يسمى بالجهاد الابتدائي في مثل ذلك، ما قال تقاتلونهم أو يسلموا يعني إلا أن يسلموا، تقاتلونهم إلى أن يسلموا، وإنما قال تقاتلونهم أو يسلمون بنحو الإخبار، وهذه نقطة مهمة في دلالة هذه الآية. فإذا حصيلة هذه الآية القرآنية أنها تريد أن تبين أنه ستقع إخبار من الله سبحانه وتعالى، ستقع بينكم وبين جماعة شديدة مواجهة، وهذه الجماعة إما ستسلم أو ستقاتلونهم، فإن أسلمت لا معنى لقتالهم لأن لا يوجد عدوان ولا يوجد كفر، وإن قاتلتموهم فعليكم قتالهم. ما تقول الآية إن قاتلتموهم يجب عليكم أن تدعوهم إلى الإسلام قبل قتالهم، فالآية لا ربط لها بموضوع بحثنا إطلاق، ولعله لذلك المتأخرون من الفقهاء هجروا الاستدلال بهذه الآية على هذا الموضوع أصلا ولم يعودوا يهتموا به إطلاقا. هذا طبعا إن كان العلامة الطبطبائي كأنما فهم من الآية هكذا، العلامة الطبطبائي فهم أن هذه الآية نازلة في المشركين لأنها لم تقل تقاتلونهم أو يسلمون أو يدفعوا الجزية، ففهم منها العلامة الطبطبائي أنها إشارة إلى أنه القتال غايته أن يسلموا وبالتالي مرتبطة بالجهاد الابتدائي، وإن كان يبدو منه ذلك، لكن بحسب فهم المتواضع الآية لا علاقة لها بأن يكون القتال غايته إسلامه، وإنما إخبار عن أنه سيقع أحد أمرين، إما أنكم سترونهم قد أسلموا، وإما بما أنه لم يسلموا فإذا ربما يكونوا معتدين فيجب عليكم مقاتلتهم. هذا الوجه الأول الذي طرح في المقام. الوجه الثاني الذي طرح في المقام هو عبارة عن الروايات، لابد نتوقف عند هذه الروايات لأنها مهمة، بعضها روايات في المصادر الشيعية بعضها روايات في المصادر السنية، لنرى هل في الروايات مبدأ اسمه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أو لا. الرواية الأولى خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، واضح أنه الوجوب شرطي، الرواية واضحة وظاهرة في الوجوب الشرطي، النهي عن القتال إلا أن تدعوه إلى الإسلام، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، إلى آخر الحديث. الرواية من حيث الدلالة يفترض أن تكون واضحة في النهي عن المقاتل، طبعا بصرف النظر عن إشكال كلي سوف يأتي معنا في الأخير، سوف نسجل ملاحظة على مجموع الروايات في الباب دلالتنا، لكن الآن حتى الآن الرواية دلالتها واضحة، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، واضح الوجوب الشرطي هنا مأخوذ بعين الاعتبار، وهذا نص النبوي وموجه للإمام علي سلام الله تعالى عليه، فلا ينبغي أن نناقش في الدلالة يفترض. لكن الإشكال في الرواية هو إشكال من حيث الإسناد، فإن للرواية ثلاث طرق، طريقان يمران بالنوفلي وطريق ثالث يعني يمر بمحمد بن الحسن بن شمون، محمد بن الحسن بن شمون أحد كبار الغلاة الذين نص على كذبهم ووضعهم وجعلهم للحديث، في كلام كثير حوله. والنوفلي كمان في انقسام في الرأي حوله كما تعرفون، قسم من الرجاليين والعلماء يوثقه وهم كثير، وقسم منهم لا يوثقه وهم أيضا ليسوا قليل، وربما ليس آخرهم سيستاني الذي لديه أيضا تحفظ في النوفلي. ونحن بحثنا في الرجال النوفلي بالتفصيل، وقلنا الأدلة التي ساقوها على إثبات وثاقة النوفلي الذي لم ينص على توثيقه مباشرة يعني ليست قوية. فالرواية من حيث الإسناد فيها، طبعا بعضهم ناقش في السكوني كما تعرفون، وربما من أواخر الذين رأيتهم لديهم مناقشة في أصل السكوني هم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الذي لديه مداخلة في بعض بحوث متحفظ على السكوني في مكان ما، ولا أدري من شاء تحفظه ما هو. تعرفون السكوني كان قاضيا وهو من قضاة الكوفة كان، وهو سني وليس شيعيا، السنة يعرفونه والشيعة يعرفونه، السنة يذمونه أشد الذم ويتهمونه بالوضع ولا يشيرون، بحسب تتبع أنا قرأت دراسات عنه يعني ما كتب عنه من عند أهل السنة في الرجال، لا يشيرون أبدا إلى أنه فيه مشكلة ارتباط بالتشيع أو أنه شيعي أو ماذا يعرف جعفر الصادق، أبدا لا يشيرون، ولكن مباشرة يصبون انتقادهم على أنه كذاب وضاع دجال، هذا واحد كذا هذا واحد كذا، ويأتون ببعض مروياته التي يستشهدون على أنه يعني وضاع. شيعيا لا يوجد له توثيق مباشر، لكن التوثيق الأساسي هو نص الشيخ الطوسي في العدة الذي يذكر أن الطائفة عملت بروايات السكوني، وإن كان أيضا هناك نصوص عند الشيخ الصدوق توحي وكأنه لا يقبل ما تفرد به السكوني، لا يوافق على ما تفرد به السكوني، في كلام كثير حول السكوني يراجع في علم الرواية. هذه الرواية الأولى من حيث الدلالة، حتى الآن دلالتها نظيفة جدا وممتازة. من حيث الإسناد مسألة مبنائية لا نتوقف كثيرا في الإسناد الآن. الرواية الثانية خبر أبي عمرة السلمي، وهذه مر معنا جزء منها سابقا عندما كنا نستعرض بعض البحوث عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سأله رجل فقال إلى أن قال فقال هات، فقال الرجل غزوت فواقعت المشركين، يعني حصلت موقع حرب بيني وبين المشركين، مش واقعت المشركين بمعنى الوقع، غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم. هذا في مثل بعض الناس الذين الآن يعرفون هناك أيضا قراءات جديدة في الفقه تحاول أن تدرس مسألة يعني الموضوع المثلية الجنسية وهذه التفاصيل، فبعضهم استشهد في بعض كتبه أنه الصحابة أصحاب الأئمة أصحاب النبي المسلمين كان لديهم غلمان، وهذا موجود من بديهيات التاريخ الإسلامي أنه كان في غلمان في البيوت، فيقول هذا الغلمان دليل على أنه كان هذا أمر طبيعي وليس فيه مشكلة في هذا الصدد. طبعا من طرائف الأشياء التي لا بأس ببحثها، هذه إذا أحد الإخوة لديه مزاج البحث في موضوع المثلية والشذوذ هذه التفاصيل، هناك وجهة نظر لا بأس نستطرد قليلا، وجهة نظر طرحها ميشيل فوكو. ميشيل فوكو يقول بأن المثلية بالمعنى الأخص، المثلية اللي بمعنى الأخص هي التي لا يقدر على أن يقترب من الرجل أصلا، هو الرجل مثل حائط بالنسبة، عفوا المرأة هي حائط بالنسبة إليه، لا صفر وليس لديه قدرة الاتصال، فهو اتصاله فقط بمن هو مثله يعني بالرجل، هذا المثلية بالمعنى الأخص. وغير المثلية بالمعنى الأعم اللي هي ممكن يكون مع المرأة ما عنده مشكلة، لكن هو عنده التزام وتعهد مع الرجل، لكن هو ما عنده مشكلة لديه القدرة يعني الطاقة النفسية والجسدية ممكنة، لكن هو لا يفعل يركز على الرجل. فيقول الظاهرة المثلية بالمعنى الأخص، طبعا هو لا يقول بالمعنى الأخص، هذه مني مثلية بالمعنى الأخص، هو بادعاء أنها ظاهرة لم يعرفها البشر إلا فيما بعد في عصر الحداثة، وأنها نتيجة تحولات الثقافة الفكرية في العالم التي أدت إلى تحولات في نظام الأسرة، في الاقتصاد، في نظام العيش، في أولويات الحياة. يقول هذه أفرزتها عبر أجيال خلال 300 سنة، أفرزت هذه الظاهرة في الناس، ويدعي بأنه لا وجود لهذه الظاهرة على الإطلاق في حياة البشر. أحد الباحثين المسلمين في أمريكا عنده كتاب لا أدري إذا ترجم العربية، نسيت اسمه حتى يعني، سوى دراسة ضخمة مسوي في العصر العثماني، سوى دراسة في العصر العثماني يعني خلال 600 سنة التي حكم فيها العثمانيون تقريبا، جاب جميع الوثائق الفقهية، كتب الفقه، الحديث، التاريخ، كتب وثائق الدولة العثمانية، كتب القانون، الأدب الشعبي، الأشعار، كل شيء يرجع للدولة العثمانية. وبحث في ظاهرة المثلية في التراث وفي أدبيات الحياة في العصر العثماني، وتوصل إلى نتيجة أنه لم يكن يوجد أحد في كل تلك الأزمنة السابقة مثلي بالمعنى الأخص. وأحد الشواهد على ذلك أنه دائما لما نتكلم عن الشذوذ في الموروث دائما نقول غلام أمرد، وغلام أمرد ما نقول رجل ذو لحية، ها؟ غلام أمرد يعني أن هذا الذي عنده شذوذ تجاه الغلمان هو ذاتيا يميل للمرأة، يعني ما عنده مشكلة مع المرأة، يعني مش شذوذ بالمعنى الأخص، لكن هذا الغلام هو نسخة أخرى، فهو يرغب بالغلام لأنه نسخة أخرى، مش لأنه هو لديه لا شيء، وإلا كان يرغب بالرجل الذي له لحية. الآن أريد أن أصل إلى الشاهد، الشاهد الذي أريد أدعيه الآن. يقول هذا الشخص، يقول لا نستطيع، هذه فكروا فيها، تحتاج إلى بحث فقهي، لا نستطيع أن نقول بأن القرآن والسنة كانوا يتكلمون عن ظاهرة المثلية بالمعنى الأخص لأنه لا وجود لها، يعني سالب انتفاء الموضوع. وتعرف أن المعركة مع الغرب الآن في المثلية كيف؟ إذا قلت للغرب أنا ضد المثلية، أول شيء سيضعون في وجهك ماذا؟ سيضعون في وجهك المثلية بالمعنى الأخص، يقول ماذا تفعل في هؤلاء؟ تظلمهم، أنت تظلمهم، هذا ضد حقوق الإنسان، هذا جرم بحقهم، هؤلاء لا يقدرون، هؤلاء خلقوا هكذا، فيضعون لك هؤلاء اللي هم 0.01% ربما يكونوا، يضع في مقابلك. فهذا قال هذه المجموعة لا وجود لها، فالنصوص منصرفة عنها، فينبغي أن أخذ بأصالة البراءة أو شيء من هذا القبيل. يعني دمج البحث التاريخي بالبحث الفقهي. لكن هذا سؤال، الآن أترك البحث، سؤال هل الأدلة من الكتاب والسنة تشمل المثلية بالمعنى الأخص على تقدير ثبوت أنه لم يكن لها وجود من قبل في الأمم السابقة أو لا؟ هل نستطيع أن نعرف روح الحكم، مقصد الحكم، ملاك الحكم؟ بحث لا بأس بالتفكير فيه. لكن يعني هذا بدل أن يقول ميشيل فوكو يدين نفسه، هو استعان بميشيل فوكو، يعني بدل أن يقول لميشيل فوكو بأن هذا كله من مآسي الحداثة التي دمرت الأسرة ودمرت البنية الاجتماع الإنساني. تعرفون اليوم الأسرة حتى في الغرب، الأسرة هي الأب والأم والأطفال، لكن الأسرة في المفهوم الإسلامي القديم كبيرة، أسرة في المفهوم الإسلامي القديم مثل العاقلة، الأجداد والعموم والأخؤولة وأولاد الأعمام وأولاد الأخوة، كل هذا المحارم، مفهوم المحارم عندنا مقدس، مفهوم المحارم لم يعد له وجود في نظام الحياة الحديثة. أقصى شيء الآن يقاتلون للحفاظ على الأسرة الصغيرة، هذا تحول في مفهوم الأسرة أحدثه الغرب، بينما هو لا وجود له في الإسلام. النقطة اليوم صلة الرحم سؤال كبير، 99% حتى من المسلمين صار ارتباطهم بأولاد العمومة صعب، صحيح؟ لأنه يعني بدأت تتوسع وتصغر حجم الأسرة، وهذا يترك تأثيرات يعني سلبية كبيرة على الاتحاد. فهذا وقعت المشركين، حتى لا يأتي واحد يقول مثل طريقة بعض الذين ينتصرون يقول لك وقعت، إذن هذا يدل على جواز المواقعة مثلا في الحروب، المسلمون كانوا معتقدين، تعرف بعضهم يتفلسف يقول غزوت فوقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم. ينبغي هنا يعني مشروع، هو يعني هو في مقابل لا ينبغي، أي ينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم. قال إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا، يعني من قبل في غزوة بينك وبينهم، فإنك تجتزئ بذلك، يعني ما في حاجة تدعوهم للإسلام خلاص. وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا، يقاتلوا رحمكم الله، فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم. إذن واضح الوجوب الشرطي، لا يسعك أن تقاتل حتى تدعوهم، إلى آخر الرواية. إذن الرواية دالة على التفصيل، ولعل هذه الرواية هي التي شكلت الأساس للقول الثالث المشهور بين الإمامية والإباضية، الذي يقول بالتفصيل إن كنت قد دعوتهم من قبل فلا يجب عليك أن تدعوهم، وإن كنت لم تدعوهم من قبل وجب عليك الدعوة. فربما فهموا منها بما أنك قاتلتهم من قبل يعني دعوتهم من قبل، فما في حاجة تكرر الدعوة، أما إذا لم تقاتلهم من قبل فإذا أنت لم تدعوهم من قبل، فإذا يجب عليك أن تدعوهم. فلعل هذه الرواية هي المستند. فمن حيث الدلالة الرواية يعني جيدة، لكن من حيث الإسناد الرواية تقدمت معنا في بحث شرط حضور المعصوم في الجهاد إذا تذكرون، وقلنا بأنها ضعيفة من عدة جهات، على الأقل بأبي عمرة السلمي الذي يعني لا توجد أي معلومات على الإطلاق عنه. طبعا بعدين رح نضم الروايات إلى بعض نشوف المجموعة هل يعطي شيئا، ولا الآن نبحث في كل رواية على حدة في هذا السياق. فهذه رواية ثانية أيضا لا بأس بها. الرواية الثالثة خبر الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه أو مرسل بن محبوب، قال: كتب أبو جعفر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أمية. تلفت النظر هذه الرسالة، هل كانت هناك مراسلات بين الإمام الباقر وخلفاء بني أمية بحيث يرسل له رسالة ويوجهه فيها دينيا؟ لافت للنظر. يعني العباسيين ممكن يكون في بعض الفترات، تعرف فترة يعني المأمون بعد المأمون، يعني في شيء معين، لكن في بين الأمويين جيد أن شخص يتتبع هل كانت هناك مراسلات أو رسائل من قبل الأئمة لأحد خلفاء بني أمية. لفت النظر رسالة إلى بعض خلفاء بني أمية، يكتب الإمام الباقر في يقول: ومن ذلك إلى أن يقول: وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد. أول شيء في الجهاد تدعوهم إلى طاعة الله من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، إلى آخر الرواية. الرواية تجعل أول شيء في الجهاد أن تدعوهم إلى الله، بعدين كمل في الجهاد. ليس فيها ظهور في الوجوب الشرطي، لكن فيها ظهور في الترتيب، أن هذا أول واجب ثم الواجب الثاني يكون كذا وكذا. لكن دلالتها جيدة على الأقل في إثبات أصل الوجوب، ويعني نص أشبه بالنص الرسمي، يعني موجه إلى, 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 إلى إمام المسلمين بالمنظور العام، نص رسمي يعني يدل على حكم شرعي حينئذ. لكن مع الأسف الرواية مبنية على صح تصحيح مراسيل ابن محبوب، وأغلب العلماء لا يقبلون مراسيل ابن محبوب، وفي نقاش فيها بحثناه في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج، بحثنا هناك حول مراسيل ابن محبوب أن بعضهم قال بتصحيحها، لكن أغلب العلماء لم يوافقوا على ذلك، خاصة أن هذه الرواية تصبح أفضل إذا بنينا على أن كلمة بعض تدل على اثنين فأكثر، فهذا يدل على أكثر من شيخ من مشايخ الحسن بن محبوب هم ثقات، فربما تتقوى إسناد الرواية أكثر في مثل هذه الحال. أيضا رواية أخرى وهي الرواية الرابعة خبر مسعدة بن صدقة، بعدين نجمع الروايات نشوف نحلل التحليل الشمولي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله، إلى أن يقول: وإذا لقيتم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، واحد من ثلاثة، فإنهم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنه، إذا أجابوا خلاص لا تقاتلوهم، أول ادعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. النبي يوجه أمراء قادة الجيش، إن فاقبلوا منهم وكفوا عنهم إن دخلوا في الإسلام. الثانية شوي غريبة، الثانية الآن غريبة شوي، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم. الرواية تبدو غريبة للوهلة الأولى، يعني إذا أسلموا ولم يقبلوا بالهجرة يحاربوا؟ في احتمال الراوي يكون التبس عليه التعبير، احتمال يعني شوي ربما دمج بين اثنين، لكن هو في البداية يقول إحدى ثلاث، دعوة للإسلام والدعوة للهجرة بعد في واحدة ثالثة، ربما في شيء معين سقط، لأن تبدو غريبة أنه ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، هذا غير الدعوة للإسلام، هذه تدعو للهجرة، الهجرة لا معنى لها إذا ما كنت مسلم، لأن الهجرة مفهوم إسلامي، يعني مفهوم داخل الإسلام، يعني أنت بعد ما صرت مسلم تدعى إلى الهجرة لتكوين مجتمع المدينة المنورة. فيقول يدعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، يعني معناه إن لم يفعلوا شوية تخميني أن هناك التباس في تعبير الراوي حصل، وبالتالي ما كان دقيق عملية النقل، والله العالم، لكن تبدو غريبة. على أي حال ليس هذا محل شهدنا الثاني، مش محل الأول محل شهدنا. فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام، فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، إلى أن يقول: فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، خلاص لا تستطيع أن تقاتلهم إذا كان أعطيت الجزية، وإن أبوا يعني لا أسلموا ولا هاجروا ولا أعطوا الجزية فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده. المقطع الأول من الرواية هو محل الشاهد، وهذه تذكر سنة النبي في تعامله مع أمراء السرايا وفي تحديده لقواعد الاشتباك، قواعد الحرب. وبالتالي يعني طبعا في هذه الرواية، ما هذه الرواية معروفة ستأتي معنا عدة في عدة أماكن، لأن تتكلم عن قطع الأشجار وتتكلم عن الغدر وتتكلم عن مواضيع كثيرة في فقه الجهاد، كل توجيهات النبي لأمراء الحرب. فإذا الرواية واضحة، الدعوة إلى الإسلام إن قبلوا وإلا قاتلتهم. إذا واضح مفهوم الدعوة موجود داخل ثقافة الجهاد في الإسلام. هذه يعني نقطة دلالتها تامة من حيث الإسناد، ليس فيها مشكلة، إلا طبعا مسعد بن صدقة اللي فيه خلاف، توثيقه مبني على كامل الزيارات أو تفسير وتفسير القمي، وعلى طبق المبنيين يعني من ليس عنده مشكلة في هذا الأمر الرواية تكون صحيحة، من عنده مشكلة تكون الرواية محل نظر في هذا السياق. طبعا الرواية لا تجعل الحكم شرطي هنا، لأن تقول أدعوهم، ما تقول لا تقاتلهم حتى تدعوهم، ادعوهم إذا رفضوا قاتلهم مثلا. هذه الرواية. رواية خامسة، خبر ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما قط إلا دعاهم، يعني أن الرسول لم يقاتل أحد إلا قبل أن يقاتلهم دعاهم إلى الإسلام. هذه الرواية ليس فقط حدث وإنما سيرة، لأنه يقول ما قاتل أحدا إلا دعاه، إذن هذا يدل على سيرة نبوية، على سنة نبوية، وليس على حدث صغير أو في موقعة معينة صادف أن النبي فعل ذلك، وإنما تدل على سيرة. فدلالة الرواية جميلة جدا على أنه كان هذا ضروري، ليس فيها وضوح في الشرطية، لكن فيها وضوح في أنه هذا كان فعل النبي دائما. مشكلة الحديث هذا فيه مشكلتين. مشكلة الأولى، يعني هذا دائما أنا عندي مشكلة مع ابن عباس يعني بالخصوص، لا أدري هذا ابن عباس كان صغير السن لما توفي النبي، كيف عرف أن النبي في تمام غزواته دعا؟ أكيد هذا ليس مباشرة، يعني ما معقول يكون عمره 4 سنوات وراح وسمع النبي يدعوهم قبل، حتما أخذ بالواسطة، حتما أخذ معلومات، جمع معلومات ربما من بعض الصحابة وأعطوه هذا الانطباع، أو هو اجتهد وبالتالي أعطانا هذه الرواية. ما يقول أنا رأيت النبي، يقول ما في أي غزوة من غزوات النبي إلا كانت كذلك، يعني هو ليس هو من كبار المقربين ولا من كبار رجال الصحابة حتى نقول هو دائما موجود في حلقة القرار النبوي، بالتأكيد في واسطة. فبما أننا لا نبني على عدالة الصحابة أجمعهم ولا نبني على وثاقة الصحابة أجمعهم، إذن لا ندري بالضبط من وين حصل ابن عباس هذه المعلومة اللي بتحكي عن تجربة النبي خلال 10 سنوات تقريبا أو 8 سنوات من حروبه وغزواته، من بدر إلى ما إلى رحيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا في مثل هذه الروايات من ابن عباس أتوقف قليلا. تعرفون هناك كلام كثير عن ابن عباس أنه صنعه العباسيون ليقولوا إن العباسيين لديهم عالم مقابل العالم اللي هو عند العلويين علي بن أبي طالب، وتم تضخيمه وتم تحويله إلى أسطورة وحبر هذه الأمة، وهو كان صغير في زمن النبي، فربما بعدين صار مجتهد صار علامة، ما مشكلة. لكن في جانب الرواية أقول شوي في كلام حوله. فمثل هذه الروايات يعني يتوقف عندها الإنسان أنه من أين حصل ابن عباس الصغير على معلومة تتصل بأكثر من 60-70 غزوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا وإن كان الرواية على قواعد أهل السنة صحيحة الإسناد، الرواية إذا اشتغلنا على قواعد أهل السنة صحيحة الإسناد، ولذلك وضعها الحاكم النسابوري في مستدركه على أنها يعني صحيحة على شرط الشيخين، وإن كان أهل السنة كما تعرفون في معركة كبيرة أنهم يعتبرون الحاكم النسابوري متساهل جدا، وأنه مثلا لم يفهم مبنى الشيخين، الله كلام كثير فيها، ورد عليهم الشيعة أيضا. هناك دراسة نشرت مؤخرا لأحد الباحثين العراقيين، نشرناها في مجلة الاجتهاد التجديد، دراسة جميلة أيضا تعلق على موضوع الموقف من الحاكم النسابوري، وأن أهل السنة يعني ضعفوا موقفه وأنه ما عنده خبرة بسبب أنه سوى مستدركات على الصحيحين، والموقف الشيعي يعني على أي حال كلام كثير. هذه المشكلة الأولى الموجودة في الرواية من حيث يعني سؤال فيما يتعلق بمصدر معلومات ابن عباس في هذه القضية يعني شديدة الأهمية. السؤال الثاني، لنفرض أن هذا حدث، نفرض أن الرواية صحيحة وما في مشكلة، فعلا كان النبي ما يفعل إلا دائما هكذا، على ماذا يدل هذا؟ هل يدل على الوجوب؟ فضلا عن أن يدل على الوجوب الشرطي؟ ربما يكون هذا من المستحبات المؤكدة المعظمة في الإسلام، والنبي كان دائما بعض المستحبات دائما كان يفعلها، فكيف نعرف أن هذا واجب؟ لا ندري يعني، بل ربما شخص يدخل أكثر يقول حتى الاستحباب يمكن شوي بالنسبة لي مشكلة، يمكن تلك الفترة هي فترة دعوة إلى الإسلام، فلأنها فترة دعوة للإسلام النبي كان يفعل ذلك، مش لأن هذا مستحب ثابت في الشرع، يمكن طبيعة باعتباره فعل نبوي، وتلك الفترة فترة بداية الإسلام، فربما تلك الفترة تتطلب انضمام الناس للإسلام لتشكيل الجماعة الكبيرة الإسلامية. أما ما معلوم أن النبي ربما لو جاء اليوم إلى 1.5 مليار مسلم في العالم يطبق نفس الفكرة، يمكن كان في تلك الفترة بحاجة إلى أعداد للمسلمين، اليوم لا ندري، يمكن هو ما يحتاج إلى أعداد للمسلمين، ممكن شخص يقول ذلك، فمش واضح الجهة لأن هذا فعل والفعل صامت وجهته غير واضحة وتحتمل احتمالات، فأقصى ما في المقام استحباب. أما أنه يثبت الوجوب فضلا عن أن يثبت الوجوب الشرطي الذي نحن بصدده الآن، فهذا ربما يكون يعني صعبا بعض الشيء، خصوصيات تلك المرحلة قد لا تسمح لنا بالتعدي، والله العالم. لا بأس، اليوم نكتفي بهذا، بعد نكمل إن شاء الله غدا بقية الروايات، ثم ندرس مجموع الروايات مع بعضها بضمها إلى بعضها لتشكيل قوتها الاحتمالية من جهة، وثانيا مقدار الدلالة الذي تعطيه مجموع هذه الروايات بأخذ القدر المتيقن منها إن شاء الله تعالى، وتأتي بقية الأمور إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.